القرآن موعظة
وفيه الخير موفور
وفيه العز للدنيا.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، في بداية هذه الحلقة من البرنامج مبارك إيمانيات من هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الرحمة، هذه حلقة بعنوان أقوى العروض، وأقصد بذلك يعني أننا في زمن العروض، وهذا العرض القوي الأول لو عرض على أحدنا أن يعمل يوما واحدا وينال بذلك أجرا يكفي عمره كله، لا يتردد في ذلك ولا يمتنع من قبول هذا العرض إلا من غلب على عقله. يعمل يوم واحد، لو هو مثلا يؤجر 200 جنيه في اليوم، مثلا 6000 جنيه في الشهر، ويأخذ أجر يكفي عمره كله، 80 سنة 100 سنة، يعني 2 مليون 3 مليون، فيش حد يتردد في قبول هذا العرض، ومش هيسأل في بدل مواصلات، في بدل سكن، في وقت للراحة، لأنه هو يوم بيعدي وبيأخذ على ذلك أجر يكفي عمره كله. فهذا في الشك عرض قوي جدا من أقوى العروض، ولكن هناك عرض أقوى من هذا العرض، وهو إن الإنسان يعمل عمره كله 80 سنة أو 100 سنة اللي هيعيشها في الدنيا، ومقابل ذلك يعني خلود في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكون العرض الثاني أقوى من الأول، لأن لو قسمنا الأجر على أجر يوم، يعني أجر 80 سنة على أجر يوم، هنلاقي فيه يعني رقم معين. ولكن لو قسمنا الأجر الثاني اللي هو الخلود ما لا نهاية في النعيم المقيم على 80 سنة أو 100 سنة، هيساوي صفر، لأن بديهية من بديهيات الرياضة إن ما لا نهاية على أي رقم أو أي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر. لو 100 مليار على ما لا نهاية يساوي صفر. المقابل الإنسان يقضي حياته كلها في طاعة الله عز وجل، أن يخلد في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول ابن القيم رحمه الله: كيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده، وجعلها مقرا لأحبابه، وجعل فيها الخير بحذافيره، ونزهها من كل عيب ونقص وآفة، فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن ملاطها اللي هو ما يوضع بين الحجارة ما يسمى في الدنيا بالمونة فالمسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها الحصى اللي فيها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فكم يساوي الخلود في هذه الجنة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فإن قال قائل ادخل الجنة بما كنتم تعملون أو بما أسلفتم في الأيام الخالية، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الباء المنفية لا يدخل أحد الجنة بعمله، يعني العمل مهما كان، حتى عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الأعمال والذي أعمال الأمة كلها في ميزانه لا يساوي جنة الله عز وجل. ولذلك قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. فأصل الدخول برحمة الله عز وجل وتقاسم الدرجات بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا. فنقول الباء المثبتة هي باء السبب، فالعمل سبب لدخول الجنة، ولكن العمل لا يساوي جنة الله عز وجل. ففي الشك أن هذا أقوى العروض على الإطلاق، إن الإنسان يعمل حياته في طاعة الله عز وجل ويخلد في جنة الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، بالإضافة إلى الحياة الطيبة في الدنيا، فنحيينهم حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمر نعمة، ونعم الله عز وجل كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن هناك نعم، يعني كثير من الناس يستشعر هذه النعم، نعم ظاهرة كالأكل والشرب والملابس والسيارات والشقق، يعني هذه نعم ظاهرة غالبا الناس يستشعرون يعني هذه النعم. ولكن هناك نعم يعني باطنة لا يستشعرها كثير من الناس، منها نعمة وجود القرآن يعني معنا. فصلة يقول لحذيفة، أو حذيفة يقول لصلاة، يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقش الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. نسأل الله ألا ندرك هذا الزمان عندما ينزع القرآن من الصدور ويمحى من السطور. الناس تفتح المصاحف فتجد ورق أبيض، فكيف يعيش الناس بدون القرآن؟ فوجود القرآن معنا هذا هي نعمة عظيمة. وجود الكعبة نعمة عظيمة، يعني كيف يعيش المسلمون بعد أن تهدم الكعبة في آخر الزمان؟ ده لما وقف الطواف والحج والعمرة، يعني كانت أعداد يسيرة جدا في السنة الماضية، كم تألم المسلمون هم يرون الكعبة خالية. فنقول هذه نعمة عظيمة لا يستشعرها كثير من الناس. من هذه النعم أيضا التي لا يستشعرها كثير من الناس نعمة الحياة، أن نحن ما زلنا أحياء في فترة المهلة، نستطيع أن نصلي وأن نصوم وأن نتصدق، وغيرنا في برزخ إلى يوم يبعثون محبوس في القبر. دائما النعم، الإنسان يستشعر النعمة عندما يفقد هذه النعمة. فالحياة نعمة، ولكن يعني إذا فقد الإنسان الحياة يتمنى أن يرجع يعني إلى الدنيا وأن ترجع إليه هذه النعمة العظيمة، نعمة الحياة، كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يريد أن يرجع من أجل زوجتي التي كان يحبها، ولا من أجل المليارات التي جمعها، ولا من أجل المنصب الكبير الذي كان يشغله، بل من أجل الإيمان والعمل الصالح. فقيمة الحياة أنها فرصة الإيمان والعمل الصالح، مزرعة للآخرة. كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة، أدرك بها طاعة أنال بها الجنة. فقيمة الحياة أنها فرصة الإيمان والعمل الصالح. ولذلك الإنسان عندما يخرج من الدنيا يتحصر على فوات هذه النعمة التي هي كانت يعني فرصة للإيمان والعمل الصالح، وتتجدد هذه الأمنية لكل مفرط. فيقول عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لا من الملحدين ولا من العلمانيين والليبراليين ولا من الشهوانيين. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بعد أن تأكد وعرف فعلا في قيامة وفي جنة وفي نار وفي حساب وعقاب وثواب، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. أن كثير من الناس عندهم شك في لقاء الله عز وجل وفي وعد الله عز وجل وفي صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فعندما يتأكد يتمنى ويطلب أن يرجع، ولكن هيهات. وقال عز وجل: هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يريدون أن يرجعوا من أجل أن يعملوا أعمال غير التي كانوا يعملونها في غير طاعة الله عز وجل. والله جل يذكرهم بهذه النعمة العظيمة، نعمة العمر ونعمة الحياة، فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قيل الشيب وقيل المرض وقيل المنذر والداعي بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمر نعمة عظيمة. وكذلك قال الله عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تسخير ساعات الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نملأ ساعات الليل والنهار بطاعة العزيز الغفار عز وجل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالعمر نعمة والوقت نعمة. كذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الوقت. فيقول نعمتان مغبون، المغبون الذي أضاع حظه. لو واحد عنده سيارة تساوي 200,000 وباعها ب 100,000 هو مغبون. لو واحد اشترى سيارة تساوي 100,000 ودفع فيها 200,000 هو مغبون، لأنه أضاع حظه. فأكثر الناس مغبون. ولذلك يوم القيامة يسمى يوم التغابن لكثرة المغبونين. ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، ولكن كان في الدنيا وظهر يوم القيامة عدد المغبونين ومقدار غبن المغبونين. فنقول الوقت نعمة عظيمة يعني جدا، ينبغي أن نستشعر يعني هذه نعمة. والحياة كلها نعمة، بل كل يوم يعيشه المؤمن في الدنيا فهو غنيمة، لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. وقالوا: كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد. من قال سبحان الله وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة، مش نخلة في الدنيا، لا في الجنة. وقال أحد الصحابة، هذا له حكم الرفع يعني نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد. كم مليار تساوي هذه النخلة في الجنة إذا حرك العبد لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده. يقول ابن مسعود: لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيله. دينار هو العملة الذهبية، الجنيه الذهب. فيقول: لأن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيله. الحرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. اقرأ القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. قلوا الله أحد عشر مرات بخص في الجنة. نقول هذا الكلام لمن يؤمن بالآخرة، ومن يصدق الله عز وجل يصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأباد. نقول أن من خطر يعني الأنفاس أيضا أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيب عنا. الإنسان يعني قد يلقي بالمئات أو بالألاف أو مئات الألاف في الطريق، قد يتهم بالخبل لأنه يلقي هذا المال في الطريق. ولكن لو عرفنا أن هذا الشخص الذي يلقي هذا المال عنده مليارات، فمهما ألقى مش هيساوي مليون ولا عشر مليون مثلا، لو هو عنده مثلا 100 مليار مثلا لا يؤثر كثيرا في رأس المال. ولكن نفرض أن هذا الذي يلقي المال في الطريق لا يعرف مقدار رأس المال. فكذلك نحن عندما ننفق الأوقات في غير الطاعات ونحن لا نعرف عدد الأنفاس الذي قدر لنا، فهذا نوع من الحمق. يقول الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا. يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فقولوا إنما نعد لهم عدا يعني عد تنازلي، يعني الواحد مقدر له مثلا 500 مليون نفس أو 10 مليار نفس، فملائكة تسجل عليه حتى يصل إلى آخر العدد، زي المشروعات العظيمة التي يرد يعني أن تنتهي في موعد محدد، ويخشى يعني أن تطول المدة، فيقولون الافتتاح مثلا بعد 30 يوم، ثم في اليوم التالي يزيلون هذه اليافطة وتعلق يافطة أخرى مكتوب عليها الافتتاح بعد 29 يوم، بحيث أن كل يوم يعدي ينجز شيء من المشروع حتى يتم في الموعد المحدد. كذلك كل واحد مننا مقدر له عدد محدد من الأنفاس، وكلما تنفس نفسا سجل عليه حتى يصل إلى آخر العدد، عند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر، ويترك دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. فنقول يعني من خطر الأنفاس أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيب عنا. الأمر الثالث الذي يشير إلى خطر الأنفاس أيضا وخطر الوقت وخطر العمر، أن العاقبة معلقة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، مهما كانت الأعمال صالحة موافقة للشرع لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى تتوفر النيات الصالحة. كذلك يعني مهما كان عمل الإنسان لا يقبل، يعني الإنسان ولا يقبل هذا العمل ولا تحصل العاقبة إلا إذا ختم له بعمل من أعمال الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة، كم من خارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سن أكثر عمره يعمل بعمل أهل الجنة، ثم إذا اقتربت الخاتمة عمل بعمل أهل النار فمات على ذلك. وهذا بحمد الله قليل في الأمة كما قال الإمام النووي، ولكن هو موجود. يعني كما يروى أن رجل في القصيم يعني كان يصلي في المسجد ويقرأ القرآن في المسجد مع إخوانه، فلما نزل به الموت ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، فقال له: يا فلان اتق الله يعني في نفسك، فإنك كنت تصلي معنا في المسجد وكنت تقرأ القرآن، وأتوا له بالمصحف الذي كان يقرأ فيه من أجل أن يذكروه بالطاعة والعبادة، فقال: والعياذ بالله، هو كافر بالله كافر بالمصحف، ومات على ذلك. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. وتقول سيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. رجل كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى قزمان، حتى قال الصحابة الكرام: ما أجزأ اليوم منا مثل فلان. أكثر واحد قتل في المشركين وأبلى بلاء حسنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة، فرافقه أحد الصحابة الكرام فوقعت به جراحة عظيمة، فجعل يد السيف على الأرض وذبابه أو حد السيف ونهايته في صدره، واتكى عليه فقتل نفسه. فذهب الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ فقال: قلت عن فلان إنه من أهل النار وإنه قد انتحر أو قتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن في الناس بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالأعمال بالخواتيم، فالإنسان لو بذل الوقت في غير طاعة الله عز وجل لا يأمن أن تكون هذه الأنفاس هي الأنفاس الأخيرة في عمره، فتسوء العاقبة. فمن ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار والعياذ بالله. فنقول ينبغي أن نحرص على الأوقات وأن نتاجر بهذه الأوقات مع رب الأرض والسماوات. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم، وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله، وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال: مغبرة في سبيل الله، مغبرة في سبيل الله. وقال أحدهم: أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. دخل على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقال له: الآن؟ قال: الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وكان في النزع وكان صائما، فقال له: اشرب قليلا من الماء. قال: حتى تغرب الشمس. قال: حتى تغرب الشمس. وكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول: يا يزيد، من يبكي بعدك لك؟ من يترضى ربك عنك؟ فما كفتهم الدنيا في البكاء على أنفسهم. فهو يبكي لأنه إذا مات لا يجد من يبكي يعني بعده له، ومن يترضى ربه عنه. وكان ثابت البناني ملقب بالأعمش أحد عباد التابعين، كان يقول: يا رب، إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو وصلوا العبادة بعد الموت. وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال: أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. ويبكي أن يفارق الدنيا فيصوم الصائمون أي تطوعا وليس هو فيهم، ويصلي المصلون وليس هو فيهم، ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم، ويصلي المصلون ولسنا فيهم، ولا نبكي على أنفسنا. وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين، فما أنعاه على كثير من العاملين. إذا كان الله جل يتقبل إلا من المتقين، فكيف بالمخلطين من أمثلنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم. ولما نزل الموت بمحمد بن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضروا له أبا حازم، أبو حازم الزاهد، فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه، فقال له: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه، فزدت في بكائه. فأخبرهم بما قال. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت، وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القطان؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أشفانك للدموع أم أشفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد، وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ نحن مقبلون على أيام مباركة، وهذا الكلام كالمقدمة لبيان فضائل العشر الأول من ذي الحجة، وهو موسم عظيم يغفل عنه يعني كثير من الناس. لما جعل الله عز وجل في قلوب الناس حنينا للحج، والناس يعني أكثرهم لا يتمكن من الحج كل عام، فجعل الله عز وجل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن فاته الحج في عام يمكنه أن يجتهد في الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة، فينال ما هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فهذه العشر المباركة من بركتها أن الله جل أقسم بها، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فقال الفجر هنا فجر يوم النحر، أشرف أيام السنة، والليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. ورد في الحديث أن أشرف أيام السنة هي العشر الأول من ذي الحجة، واختلف العلماء هل هذه العشر الأول من ذي الحجة أفضل أو العشر الأواخر من رمضان. وبعض الناس يعني للشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم قال بأن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل من ليالي وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. يعني جمع بين النصوص والاشتمال ليالي رمضان على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فهذا كلام في لسان تيمية وابن القيم. الحافظ ابن رجب مع أنه من نفس المدرسة وهو تلميذ ابن القيم ونفس مدرسة ابن تيمية يقول هذا بعيد جدا، فإن العشر الأول من ذي الحجة أفضل في الأيام والليالي من العشر الأواخر من رمضان. وكنا قد ذكرنا في حلقة يعني على هذه الشاشة المباركة يعني عن رمضان، وقلنا أن بعض السلف قال تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة فيما سواه، وصيام يوم من رمضان أفضل من ألف يوم مما سواه، وسجدة في رمضان أفضل من ألف سجدة فيما سواه. وقلت أن هذا كلام عن بعض السلف وهم لا يقولون من الصحابة والتابعين، وهم لا يقولون ذلك من عند أنفسهم لأنهم أورع من ذلك. وقلت أن هذا هو المناسب لكرم الله عز وجل وفضل الله عز وجل، فالله جل يعني قال ليلة القدر خير من ألف شهر مش من ألف ليلة، ولم يقل تساوي ألف شهر بل قال خير من ألف شهر. والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، وفي مسجد مكة بمئة ألف صلاة، هذا التضيف والمناسب لكرم الله عز وجل الذي لا ينقصه العطاء. أيضا بالنسبة للأيام الأول من ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة يقول أنس كان يقال إن كل يوم من هذه الأيام بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة ألاف يوم. فهذا على نفس النسق وعلى نفس السياق إن هذا التفضيل تفضيل عظيم جدا، إنسان لا يغفل عن مواسم الخير ومواسم الرحمة ومواسم الفضل، والله جل كريم وخزائنه ملأة. وأنس بن مالك من صغار الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحق برفيق الأعلى وكان يناهز الاحتلام يعني حوالي 13 سنة، وغالبا صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة، يعني قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو حديثين مثلا، ولكن أكثر مروياتهم عن كبار الصحابة، فكأنه سمع ذلك مثلا من عمر من أبي بكر من عثمان من زيد بن ثابت حد من أئمة كبار الصحابة رضي الله عنهم. فيقول كان يقال كل يوم من أيام العشر بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة ألاف يوم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني أطلق العمل الصالح الصلاة والصدقة، وقلني تفضيل هذه الأيام على أيام رمضان إن هذه الأيام فيها كل أمهات الطاعات، فيها الحج وفيها الصيام وفيها الصلاة فيها الصدقة فيها كل شيء، ولكن أيام رمضان فيش فيها الحج، لأن الحج أشهر مع يعني معلومات اللي هي أشهر الحج، من أحرم بالحج في أي وقت غير هذه الأشهر لا يصح إحرامه. فقال إن تفضيل هذه الأيام لأن فيها كل العبادات وكل الطاعات، وأولها الحج الذي هو الركن العظيم من أركان الإسلام. فذلك العلماء يعني فضلوا يعني هذه الأيام لاشتمالها على يعني أمهات العبادات. فينبغي أن ننتبه لخطر هذه الأيام، وأن الإنسان لابد أن ينتهز يعني مواسم الرحمة، مواسم المغفرة، مواسم الفضل، ويجتهد في طاعة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني لو رجع بنفسه فيكون العمل الصالح يعني في هذه الأيام أفضل. ليه؟ لأن لابد حتى يكون الحج أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام، أنه يفقد نفسه وماله، يعني يبذل نفسه ويبذل ماله يعني في سبيل الله عز وجل. فده النوع الوحيد من الجهاد الذي يعني هو أفضل من العمل الصالح في هذه الأيام. والجهاد طبعا أفضل من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج والجهاد عبادتان ماليتان بدنيتان، إنسان يبذل من ماله ويبذل من بدنه. ولذلك يعني هذه العبادة يعني أفضل من البذل من المال وحده أو البدن وحده. ولكن الجهاد تعريض للنفس للتلف أو للجراحة العظيمة، ولذلك فضل على الحج. طبعا من العبادات المهمة جدا في هذه الأيام الصيام، ولنا في الصيام حديثان يعني ظاهرهما التناقض أو الاختلاف. فتقول يعني حفصة أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، يصوم عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. هي طبعا ما ذكرتش عرفة، لأن عرفة داخل في الإيه؟ في تسعة ذي الحجة. وطبعا العشر هم تسعة اللي يشرع فيهم الصيام ويحرم الصيام يوم النحر يوم العيد يعني. فهذا حديث يعني حفصة ورد في السنن و المسند. في حديث عائشة في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، إنه ما شفتهوش صام العشر. العلماء يجمعون بين النصين فيقولون إن الإيه في قاعدة فقهية بتقول المثبت مقدم على النافي. لما يجي أحد الصحابة يقول إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وصحابي آخر يقول ما أعلمه فعل كذا، يبقى الأثبت أتى لنا بمزيد علم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. ليس معنى أن عائشة رضي الله عنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صام العشر إن هو لم يصوم العشر، ولكن يعني حفصة تقول أنه كان يصوم العشر. فهذا يقدم على حديث عائشة، بإضافة أن حديث عائشة في اختلاف يعني رواه ورد عن الأعمش مسندا يعني بالسند المتصل، وعن إبراهيم مرسلا. المرسل اللي هو بسقط منه دون التابعي، يعني يجي التابعي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلناش ليه سقط الصحابي، لأن لو عارفين ساقط من سند الصحابي فهذا لا يضر بصحة السند، ولكن احتمال أن يكون هناك تابعي آخر موجود في السند وسقط من السند، فلذلك المرسل من أصناف الضعيف. في جمع آخر بين النصين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صام العشر كاملة، أنه كان يصوم يعني أكثر العشر، أو كان يصوم منها ويترك منها، خاصة أن الحجة من أشهر الحرم، وكان يصوم من الحرم ويترك اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، الأشهر الحرم يعني يستحب كثرة الصيام يعني فيها. فنقول أن هذا جمع آخر، أنه لم يصم العشر كاملة، جمع بين النصين. بنشوف كلام العلماء، مثلا الإمام النووي يقول أن يستحب صيام العشر الأول من ذي الحجة استحبابا شديدا، أن هو يعني يستحب صيامهم. طبعا الواجب صيام يعني رمضان وحده، ولكن كأن يقول هذه سنة مؤكدة جدا ومستحبة جدا أن الصيام العشر. فنقول من تمكن من صيام العشر، فأولا وجود الأحاديث يعني فيها وكلام العلماء، أيضا لأنها داخلة في العمل الصالح، بل الصيام من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له، يعني لا مثيل له. فالإنسان يقدر يصوم التسعة من ذي الحجة يعني هذه الغاية، ولكن نفرض أنه لا يقوى على صيام المتتابع 9 أيام، فنقول له يعني صوم يوم وأفطر يوم، المهم يعني يكون تنال من الخير يعني بحسب الاستطاعة. وأيضا الشيخ صالح الفوزان يقول يعني يستحب الإكثار من الصيام، لأن داخل في العمل الصالح بغض النظر على اختلاف الإيه حديث يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهما. طبعا هذه الأيام يعني التي سماها الله جل بالأيام المعلومات، فيذكر اسم الله في أيام المعلومات. قال العلماء هي 10 الأول من ذي الحجة، يقول فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يستحب فيها كثرة الذكر، فأيضا من العبادات المستحبة جدا في هذه الأوقات في 10 الأول من ذي الحجة الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل اللي هو قول لا إله إلا الله والتكبير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانوا في الأيام المعلومات و10 الأول من ذي الحجة كانوا يدخلون السوق ويكبرون ويهللون ويحمدون، والناس تكبر وتهلل وتسبح بتكبيرهم وتحميدهم وتسبيحهم. فهي أيام ذكر الله عز وجل، أيام المعلومات. طبعا كون الله جل يقسم بها العظيم لا يقسم إلا بعظيم، فالله جل يلفت نظر الخلق إلى خطر يعني هذه الأيام. وكان السلف يعظمون 3 أعشار كما ورد عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين ربع عن العشرة، كان يقول السلف كانوا يعظمون 3 أعشار 10 الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والـ10 الأول من شهر الله المحرم. فنقول يعني هذه أيام يعني الشريفة ينبغي أن ننتبه لها، وموسم عظيم يعني هي 10 أيام ليس 30 يوما، فالوقت قصير لا يحتمل التقصير، مش 30 يوم ده هم 10 أيام. وأيضا هذه الأيام تشتمل على يوم عرفة، ويوم عرفة يعني هو عيد أهل الموقف، وفي ركن الحج الأعظم وقوف بعرفة. وذلك دايما الأعياد تكون يعني بعد تمام العبادات، يعني فكأن من وقف بعرفة كأنه يعني ضمن الحج. فكان يوم 10 هو يوم العيد بالنسبة للأمصار، ويوم عرفة نفسه هو عيد أهل الموقف. وذلك لا يستحب لمن شهد الموقف أن يصوم بعرفة، لأنهم أضياف الرحمن، مضيوف عند ربنا عز وجل، وشكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وواقف بعرفة، فأرسلت له إحدى أمهات المؤمنين كوبا من اللبن فشربه الناس ينظرون إليه. شرع ويعرف الناس يعني أن المستحب لأهل الموقف الإفطار في يوم عرفة، ولكن بالنسبة لأهل الأمصار فصيام يوم عرفة يكفر 2 سنين من الذنوب. صيام يوم واحد ويوم عرفة يكفر 2 سنين من الذنوب. فـ10 الأيام من ذي الحجة تشتمل على يوم عرفة عيد أهل الموقف، وتشتمل أيضا على يوم النحر أشرف أيام السنة، وفي أشرف العبادات اللي هي فصل ربك وانحر، الصلاة هنا صلاة العيد عيد الأضحى، ودل على شرف النسك والذبح لله عز وجل، أن الله جل تمنن على نبيه صلى الله عليه وسلم أولا فقال إنا أعطيناك الكوثر، كوثر نهر في الجنة وحوض في الموقف، ثم قال فصلي لربك وانحر، يعني يشكر هذه النعمة بصلاة الأضحى والنحر اللي هو النسك. وقال بأن النسك أفضل من الصدقة، وذلك يعني عيد الأضحى يعني أفضل من عيد الفطر، لأن في عيد الأضحى النسك الذبح، أما في عيد الفطر في الصدقة. وأشرف الأيام يعني يوم النحر كما ورد في الحديث، ويلي يوم القر، وكل يوم من أيام الحج له اسم، يوم 8 يوم التروية لأنهم كانوا يسخون الجمال من أجل المناسك، ويوم 9 يوم عرفة اللي هو عيد أهل الموقف، يوم 10 يوم النحر، وفي 4 مناسك رمي الجمرة والحلق وطواف الإفاضة والذبح. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر من هذه الأربعة إلا قال افعل ولا حرج، من باب التوسعة على الأمة. يوم 11 يسمى يوم القر، القر لأنهم يقرون في منى، يعني بعد يوم عرفة وبعد مناسك يوم النحر يخرون في منى ويرمون الجمرات الثلاثة بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر أو وقت الظهر، دخول وقت الظهر، فيسمى يوم الخر اللي هو يوم 11 ذي الحجة. يوم 12 ذي الحجة يسمى يوم النفر الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يوم 13 هو يوم النفر الثاني. فنحن نشير إلى شرف يعني هذه الأيام وفضل هذه الأيام، وأشرنا يعني أنفا يعني إلى شرف يعني نعمة العمر ونعمة الوقت وعموما، ثم بينا خطر يعني هذه الأيام المقبلة أيام ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن تقبل منا ومنكم سائر الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور، وفي القرآن موعظة وفيه